السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول البيوع وحول الربا وما يترتب عليه من شر. قال الشيخ: ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة، بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل، يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، كعشرة أو خمسة في المئة. ومن المعاملات الربوية بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤدى إلى شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤدى، وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا. والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا. وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر. وما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يهلك الأموال ويمحق البركات. لقد شدد الله الوعيد على آكل الربا وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المراب في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله، فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال. فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، ويصبح أهلها فقراء بين الناس. وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، إنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها. والمرابي مبغوض عند الله وعند خلق، لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، لا ينفق ولا يتصدق، شحيح جشع، جموع منوع، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع. وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى، كما بينها الله في كتابه: وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث وسحت ضار وكبوس ثقيل على المجتمعات البشرية. هذا الذي سمعته من الشيخ أكرمه الله عز وجل، وأردت أن أتوسع معكم بشيء من الاختصار الغير مخل في معاملات البنوك حتى تكون على بينة من أمركم. كل واحد يغلق كتابه ويأتي بورقة بيضاء ويكتب ما يملى عليه، وما يمتلك ورقة يستعير من أخيه، أنها مهمة جدا. اعلموا إخواني أن من أهم ما يسلكه المبتدع والخبثاء لحمل الناس على التحلل من الدين تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. وهذا المسلك، أعني تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية أو تسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس، هذا المسلك الخبيث سلكه إبليس مع أبينا آدم، فلما أراد أن يوسوس له بالأكل من الشجرة قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى المعصية والشجرة التي إذا أكل منها سيخرج من الجنة سماها بشجرة الخلد. فتسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس مسلك إبليس. كذلك سموا المحرمات كالعلاقة بين الرجل والمرأة في العمل سموها بالصداقة، وسموها بالزمالة، وسموا المحبة وهي العشق المحرم بالحب البريء، إلى غير ذلك من الأسماء الفجة التي خالت على كثير من الناس وانخدعوا به. ومن هذا القبيل سموا الربا بالفائدة، فإذا وضعت أموالا في مؤسسة ربوية يعطوك الربا ولكن سموه بالفائدة. حقيقة الأمر إخواني، أي شيء في الكون في هذا العصر أو ما قبله أو ما سيأتي بعد ذلك يستحيل أن يخرج عن ضوابط الشريعة، وده أصل تعرفه كويس. ركز معايا تامر أنت محمد، ماشي؟ أي شيء في الكون في الأزمان الماضية والحاضرة واللاحقة من تصرفات الخلق ومن المستحدثات ومن المستجدات يستحيل أن يخرج عن ضوابط الشرع، وإن خرج في الظاهر عن النصوص، أما ضوابط الشريعة وقواعدها العامة وأصولها الثابتة هذه لا ينفك عنها أي تصرف ولا أي معاملة ولا أي شيء مستحدث. والدليل على ذلك دليلان، أما عن الأول فإن الله عز وجل ختم الشرائع بهذه الشريعة وكفل لمن تمسك بها ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يخاف على ما يقدم عليه ولا يحزن عما تركه، فمن كانت هذه أوصافها يستحيل أن يخرج عنها شيء من تصرفات الخلق. واضحة؟ واضحة ولا عدها تاني؟ طيب الأمر الثاني الواقع الذي نعيش ونراه، فما من قضية استجدت ولم تكن على عهد الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف إلا وقيد الله عز وجل لها المجتهدين في عصرها فأتوا بالحكم الشرعي المطابق لها سواء بسواء. مثال ذلك التأمين على الحياة، هذا لم يكن موجودا، والتأمين على الأشياء لم يكن موجودا في عهد الأئمة، وكذلك حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق لله وحقوق للعباد لم يكن موجودا، ولكن لما حدث واستجد أتى العلماء الجهابلة وتكلموا فيه. كذلك ما يسمى بطفل الأنابيب تجاوزا أو اصطلاحا بتلقيح الصناعي، هذا لم يكن موجودا وتكلم فيه الأئمة، ومن قال بالجواز وهم الأغلبية وهو الراجح اشترطوا شروطا إذا اختلت لا يحل الفعل. وكذلك لما استجد وبدأوا يتكلمون عما يسمى بتأجير الأرحام، رجل وامرأة لا ينجبا فيأتي بتلقيح ويتم وضع الحيوان اللي ولده مع البويضة في رحم أخرى ليس بزوجه، فتكلم العلماء في المسألة وأصلوها وقالوا بالحرمة قولا واحدا. الشاهد إن ما فيش مسألة استجدت ولا أمر إلا والشرع تكلم فيه. طيب، وبناء على ذلك موضوع البنوك التي نراها في واقعنا باختلاف أسمائها أو باختلاف كيفية العمل بها، هذا أمر لم يكن موجودا في الصدر الأول. وكذلك الأوراق النقدية التي نتعامل فيما بيننا من فئة المئتين وغيرها، من جنس الريال، من جنس الليرة إلى غير ذلك، هذا كله لم يكن موجودا على عهد أئمتنا ولا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان التعامل عندهم بالدينار الذهبي وبالدرهم الفضي وبالفلس النحاسي أو بالمقايضة، يقيد بلح مع شعير، ملح مع أرز إلى غير ذلك. يبقى كل هذه المستجدات يستحيل ألا تتناولها الشريعة، لأن معنى أن الشريعة لا تتناولها يبقى الشريعة ليست كفيلة بضمان السعادة للإنسان، وهذا يتعارض مع النصوص المتواترة بأن من تمسك بالشريعة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وعليه العلماء لما جت مسألة البنوك وانتشرت وبدأوا يتعاملون مع الناس ويأتون بمعاملات ويغيروا في الأسماء وفي الطريقة وفي الكيفية، قيض الله عز وجل من هذه الأمة الجهابذة الرسوخ في العلم من تكلموا في مسألة البنوك كلاما طيبا سهلا ميسورا والحكم فيها أوضح من شمس النهار، ولا يمتري في تحريم بعض معاملات البنوك إلا شقي غبي ضال، لأن فيه معاملات في البنوك جوزها العلماء، ولكن كثيرا من المعاملات محرمة لا يمتري فيها أحد. وعليه سنبدأ إن شاء الله بالكلام على قدر الاستطاعة، وإذا فاتنا شيء واستدركنا أحد فعلى الرأس والعين، حتى نصل إلى القول الفصل في هذه المسألة. ابتداء البنك كمباني ورئيس مجلس إدارة وأعضاء وموظفين والغفير والحارس، دي بنسميها شخصية اعتبارية. شخصية اعتبارية، واخد بالك؟ والذين يتعاملون مع البنك إما أن يكونوا أفرادا بأعيانهم وإما أن يكونوا شخصيات اعتبارية. يعني الشركة بتتعامل مع شركة مع البنك، أو بنك بيتعامل مع بنك، أو زيد أو عمرو بيتعامل مع البنك. طيب، المعاملات في البنك لا تخرج عن نوعين، إما أن أعطي البنك وإما أن آخذ من البنك، فيه ثالث؟ قالك معايا ثاني ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى البنك المعاملة معاه سواء بشخصية اعتبارية زي شركة أو بشخصية عينية، إما أن أعطيه وإما أن آخذ منه. مسألة أنك تعطي البنك أموالا وتأخذ من البنك أموالا، هذا الأخذ وذاك العطاء لا بد أن يسمى التسمية الشرعية الحقيقية، لازم، وهو ده الأساس. بقى يبقى أنا أخونا طاهر أعطاني فلوس، بسأله بتاعتي يا شيخ طاهر، المجن بتوع ايه؟ قال له والله كذب. اهو كذا دي بقى عاوزين نعرفه، لانه قلت لك في اول الكلام تسميه الامور بغير اسمها الحقيقيه يعطي اللبس والخلط. بعض السذج لما تكلمنا في تحريم معاملات البنوك بالوصف الشرعي في تحريمها قال لك هو كان على عهد النبي ببنوك. من تكلم بهذه الكلمه ده جاهل احمق، اما ان يفيق واما ان يطرق. يعني ده كلام طب ما هو على نص الطريق وكان على عهد النبي مكد. خلاص بقى ندخل في كلام اصلع فج ملوش وزن ولا قيمه، واخد بالك؟ يبقى اعطائي انا للبنك اموال واخذي من البنك اموال لا بد ان تسمى هذه الطريقه. المال اللي خدته ده تحت مسمى ايه؟ طيب والمال اللي انا وضعته في البنك، البنك خده مني تحت مسمى ايه؟ لذلك اكتب بقى والأموال التي تدخل إلى الآدمي لا تخرج عن نوعين. الأموال التي يحصلها الآدمي، مش هنقول مسلم بقى نحن نتوسع، لا تخرج عن نوعين. إما أن يكون مال بمقابل وإما أن يكون مال بغير مقابل. كم نوع دلوقتي يا عبد الله؟ اهما يبقى انا اعطيت عبد الله 20 جنيه بمقابل او اعطيته 20 جنيه بغير مقابل، مفيش تالت. طيب المقابل ده هنحط نرفع كلمه مقابل ونضع كلمه اخرى اللي هي في كتب الفقه، مال بعوض ومال بغير عوض. مال بعوض ومال بغير، فرق كثير؟ ابدا. المقابل هو العوض. طيب القسم الاولاني اللي هو المال بعوض. بعوض يعني ايه؟ مقابل. هذا العوض نوعين اثنين، اما ان يكون عمل واما ان يكون بيع واما ان يكون بيعا او شراء. تقسيم مهم هتظبط لك المسألة من الأول خالص. المال اللي الواحد بياخده إما أن يكون إيه؟ بعوض أو بغير. أنا همسك بقى العوض. هذا المال اللي هو بعوض يعني بمقابل نوعين اثنين، إما أن يكون بيعا وطبعا لازم يكون معاه شراء وإما أن يكون إيه؟ عمل. بيعا وشراء وإما أن يكون إيه؟ عمل، مفيش تالت. طيب بيعا وشراء، انا اعطيتك سندوتش جبنه رومي واخدت منك 2 جنيه يبقى خدت منك فلوس ولا ما خدتش؟ خدت منك مال، المال ده وصلنا انا. هذا المال بمقابل ولا غير بمقابل؟ بمقابل. مقابل ايه؟ السندوتش. فبنسمي المقابل هذا اللي هو العوض، ونوع المعامله دي بنسميها ايه؟ بيع وشراء. طيب سؤال، هل يوجد بيع غير شراء؟ يستحيل، طالما في بيع لازم يكون ايه؟ شراء. واضحه يا اخواننا الجزئيه دي؟ طيب النوع الثاني من العوض اللي هو ايه؟ عوض اللي هو عمل. عمل استأجرتك. والشيء بقى العجيب ان احنا يا اخوانا كلنا اجراء، كلنا اجراء، حتى صاحب المليارات اجير، واخد بالك؟ لذلك دخل ابو مسلم الخولاني مره على معاويه بن ابي سفيان، وابو مسلم الخولاني ابو مسلم الخولاني خولاني، قال السلام عليك ايها الاجير، فعتبت عليه البطانه وقال قل ايها الامير. فلما اكثر ابو مسلم من تكرار الكلمه قال معاويه دعوا ابا مسلم فانه يعي ما يقول، ثم قال له ان الله استاجرك على هذه الرعيه، فان احسنت اثابك وان ضيعت عاقبك والسلام. يبقى كلنا ايه؟ اجراء. واحد ايه؟ عمل عماره فخمه برج، واخد بالك؟ وبذل فيها كل شيء. ليه؟ عشان ياجرها لي واخش اقعد واديله مرتب في الشهر، اجير، واخد بالك؟ وعشان كده عشان تفهم مرتبك صح ولا غلط ابحثوا في باب الإجارة، كتاب الإجارة، تقوم تفهم. طب يقول لك لا واحد بلغ اصلا ايه دلوقتي انا شغال في البلد وجابوا قرض من البنك الدولي والقرض حرام، واخد بالك؟ يبقى المال حرام، يبقى الشغل حرام، يبقى سلام عليكم. ما هو ده من الخلط. لكن هو لو فهم باب الإجارة وفقهها ما قال هذا الكلام. يبقى الشاهد مال بعوض اللي هو ايه، بيع بعوض اللي هو بمقابل، اما ان يكون بيع شراء واما ان يكون ايه عمل. كلا النوعين فيهما الحرام والحلال. يبقى عندي المقابل اللي هو العوض اللي هو البيع والشراء فيه حلال وحرام، مظبوط؟ ببيع بسكوت والتاني بيبيع بانجو، واخد بالك؟ ده حلال وده حرام. يبقى لا نستطيع ان نقول ان البيع كله محرم ولا الشراء كله محرم، لا، ننظر الى الشيء الايه، المبيع بالشروط والضوابط الشرعيه. كذلك المال الذي يرد الى جيبك عن طريق العوض وهو العمل فيه الحرام والحلال، فيه الحرام والحلال. بيعمل ايه ده صاحب درابوك ولا راقص؟ هو عمل وبيتعب وبيعمل، يبقى عمل، ولكنه اخذ مال مقابل العمل، يبقى عمل محرم. بيعمل ايه مثلا يعني دكابير الاطباء في المستشفى، يبقى اجره حلال. ومن اجل ذلك قال اهل العلم ان الحرمه في المال المدخول عن طريق العمل تأتي من وجهين. كلام سهل يا محمد. الحرمة في المال المدخول من قبل العمل تأتي من وجهين. المدخول من قبل العمل، أنا موظف يعني، فالحرمة بتيجي في مالي اثنين. الوجه الأول من طبيعة العمل الذي أسند إليه، بيشتغل إيه، واخد بالك؟ طبيعة العمل نقدر نقول حلال ولا حرام. الوجه الثاني من عدم إتقانه لما أسند إليه ولو كان مباحا، زي المدرسين كده وزي الأطباء، طبعا مش الكل، من عدم إتقان ما أسند إليه من عمل ولو كان مباحا. واضح ولا لا؟ خش اكشف على المريض، دخل قاعد يخبط على كرشه قال له هتموت الصبح، طب والعمل؟ تعالى للعياده وانا اظبطك على طول. دخل الحصه اشرح يا استاذ مش شارح انا مصدع، تعالوا الاوضه جنب المدرسه، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ عدم اتقان العمل الذي ايه اسند اليه. يبقى لما اجي واحد بيسالني عن ايه اجر حلال ولا حرام، ما خبطش بقى، يشتغل ايه ولا بتاع محاره، بتمحر ايه؟ والله جاي لي كنيسة كبيرة فيها 7000 متر، واخد بالك؟ نقول له ما ينفعش خالص. ليه؟ قال له مش برضه مش بني ادمين زينا، مش بشر، ولا هم زبالة؟ لا هم بشر اه، بس كفر. احط عند الله من الدابة، وديت مبنى لإقامة الشعائر التعبدية الباطلة المنسوخة، فإن صنعت فأجرك حرام، واخد بالك؟ يبقى طبيعة العمل اللي أسند إليه أيضا مدى الإتقان للعمل الذي أسند إليه. لحد كده واضح معايا أخوانا كده؟ اكتب بقى. والحرمة في الأموال على وجه العموم تأتي من وجهين. لا أنا قلت إيه بقى؟ ما خلاص خلصنا؟ طب تاني عشان ما أنا أصلا بمل من ذهني، مش مكتوب الكلام ده قدامي. أنا قلت إيه؟ من وجهين، قلنا الوجهين ولا ما قلناهمش؟ طب خلاص ماشي. يبقى الحرمة في الأموال على وجه العموم تأتي من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن صاحبها ولا يأذن الشارع، ألا يأذن صاحبها ولا يأذن الشارع. مثال ذلك السرقة والغصب والاختلاس. السرقة والغصب والاختلاس، واضح ولا مش واضح؟ يبقى الرجل اللي ما سرقت منه أذن، طب الشارع أذن، يبقى الحرمة جت هنا من وجه ده. الوجه الثاني ألا يأذن الشارع وإن أذن صاحبها، مهمة أو دي، ألا يأذن الشارع وإن أذن إيه صاحبه. واحد يقول لك طب أنا رايح للبنك برضاي، طب ما نفس ما الزانية زنت برضاه، واخد بالك؟ وخلت القرشين وزرعت لها القرشين، هل يجوز العقل ان يقول هذا مباح؟ ما هو برضاه. يبقى هو الا ياذن الشارع وان ايه وان اذن صاحب الحرمه. تاتي من هنا لحد كده الكلام سهل يا اخوانا؟ في شيء من الصعوبه كده؟ طيب العلماء القسم الثاني بقى من الاموال اللي هي اموال بايه فوق خالص عشان ما ننساهاش، اموال بايه بغير عوض. مثال ذلك الهديه، الهديه والهبه والعطيه والسرقه والغصب والاختلاس بعوض ولا بغير عوض؟ كل ده ماله ها؟ بغير عوض. السرقه الهديه والهبه والعطيه والسرقه والاختلاس. هو لما سرق كان في مقابل ولا مش مقابل؟ مش يعني معنى اعني المقابل ايه؟ مقابل من صاحب المال. واخدين بالكم يا اخوانا ادي معنى كلمه مقابل. يبقى النوع الثاني اللي هي اموال بغير مقابل بغير عوض، ايضا منها الحلال ومنها الايه الحرام. هي دي يا اخوانا كل الاموال التي تدخل. العلماء جهم في موضوع البنوك وبداوا يسالوا، يعني احنا كل كلامنا عن البنوك والاموال والدخول والخروج من كلامهم هم، من كلامهم. انا جيت احط لك مال في البنك، خدته مني، الورق اللي كتبته ايه؟ ولما اخذته عملت بيه ايه؟ يبقى بناء على ما اعطيتك اياه وتصرفك هنبدا نشوف التكييف الشرعي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نبدا نشوف الايه؟ التكييف الشرعي. طيب اول احتمال، انا هقول لك ثلاث احتمالات او اربعه. تسمية المال الذي نعطيه للبنك او يعطيه لنا البنك. نعم. وصف المال الذي يعطى للبنك او يؤخذ من البنك، او تكييف المال الشرعي الذي يعطى للبنك او يؤخذ من البنك. انا جاي من بره معايا 50,000 جنيه، ورحت قلت له اتفضل دولت. ايه ده حطهم لي في الحساب الجاري، او اقول لك خلوهم وديعه معايا كويس؟ عاوزين نشوف الحساب الجاري ده تكييفه الشرعي والوديعه تكييفها الشرعي، او اسمها ايه بالظبط؟ عارفين زي ايه بالظبط؟ فاكرين مصطلح الغلو، الغلو او التشدد او التنطع؟ ما دي اشياء كانت موجوده منذ اهل الكتاب وقبله، وموجوده منذ وجد البشر، فمعناها في السابق ومعناها في اللاحق. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. ماذا صنع اهل الكتاب؟ قالوا ان عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ التشدد او الغلو او التنطع ثلاثة لشيء واحد: مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. ده اسم الغلو. يبقى لما واحد يتمسك بالهدي الظاهري وبالسنن، أو امرأة تتلمس خطى الصحابيات ويقال عنها تشددت وغلت وتنطعت، اسم على غير مسمى، قلها وانت مطمئن. أنت بالذات أصل ده أسماء قديمة، واخد بالك؟ ما ينفعش اغيرها. واخد بالك؟ يعني احنا قلنا كده اللي يخالف السنه بنوع من التشدد ويقول لك انا هعيش طول عمري مش متجوز تعبدا لله، نقول له انت كده متنطع وغال ومتشدد. كيف؟ لان الشارع سماك كده. ما ينفعش ابدا اجي في زمن في الازمان اقول ده واد محترم وهو معاه فلوس ومعاه صح وماشي يبص للنساء ومش عاوز يتجوز تعبدا، اقول له لا. كما قال عمر لأبي فجاء السلمي: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، ما فيش تالي. يبقى إذن وضع الاسم على مسمى مهم جدا. أول احتمال بقى عاوزين نعرفه موضوع القرض. القرض ألف ولام وقف وره وضاد. ما المعنى الشرعي للقرض؟ وما الآثار المترتبة على القرض؟ وما حكمه الشرعي؟ بحيث لما انا بقى انا رايح اقرض البنك ولا اقترض من البنك، لأن أبو أصروا شبهة كده عجيبة، قالوا وهل البنك فقير لكي نقرضه؟ نسأل الله صحيح يا أخي، ده البنك الواحد بيخش يتبهر من الإزاز اللي فيه، إيه اشتغل في الربا؟ عشان كده هيجينا قاعدة مسألة كده اكتبوها قبل ما انساها، اركنها بجنب وذكرني بها. ما هو الأصل في الإقراض؟ بس فكرنا بقى بعد شوية. ها هناخد دلوقتي بقى القرض، عقد القرض ايه تعريفه وما هو حكمه الشرعي والآثار المترتبة عليه، علشان الجماعة لما سئلوا واخد بالك عن ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة، هل هو من الربا وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟ فأفتى المفتي قال لك لا، طالما مصاريف إدارية ما فيش فيها حاجة، حلال ما فيش فيها حاجة خالص. ده كلامه على الموقع بتاعه، وكلامه تاني أهو نريد التعليق على هذا الخبر، صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات بفائدة 1.5%. وخبلك فكان من كلامه قال لك لا، ربا محرم يمحق الله الربا. الكلام ده كان قبل يناير، والكلام ده بعد يناير. وخبلك الكلام هو جاي من موقع صوت السلف. وخبلك فعاوزين نشوف، وطبعا الأدلة هي الحكم وليس المخلوق أن يحكم بعد حكم الشرع. يبقى عقد القرض، اكتب بقى تعريف عقد القرض. عقد ينقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، أي من الدائن إلى المدين. وللمستقرض، افتح قوس المدين، أن يستهلك العين، أن يستهلك العين. وهو ضامن لما أخذ، سواء تلف القرض بسببه أو بغير ذلك، سواء تلف القرض بسببه أو بغير ذلك. ويتعهد المستقرض اللي هو المدين برد المثل لا العين، ويتعهد المستقرض اللي هو المدين برد المثل للعين. واخد بالك؟ فهموها كويس، ومش كده وبس، وفهمها للغير، ومش شرط 20 جنيه شحن، لو جنيه يمشي، يعني ضرب المثل بجنيه يمشي معايا يا اخوانا كده. اهو انا جيت قلت لحنا لابي عائشه اقرضني 20 جنيه، أصبح أنا اسمي المستقرض أو المدين، وهو اسمه المقرض أو الدائن، فأعطاني 10 جنيه. أنا المدين خدتها منه. العملية دي بنسميها عقد القرض. اللي حصل إيه؟ الملكية بدل ما كان يملك 20 انتقلت لي أنا، واخد بالك؟ انتقلت لي، أصبحت أنا الملك له، فلي أن أستهلكها وأنفقها كيف أشاء، طبعا في حدود الشرع. طيب لما أخذتها منه هلكت، تسلط علي شاطر أخذها، إذا ما أخذتها منه حصل جيبي، الشاطر واقف بالمصد مدي له شنه، يبقى هلكت بغير تفريط مني، أنا ضامن، أنا ضامن له. واخد بالك؟ يبقى أصبح أنا مجرد الأخذ، الملكية انتقلت لي، أصبحت أنا ضامن. طيب قالوا إيه؟ ويتعهد برد المثل لا العين. العين اللي هي دهي بالرقم ده، طب المثل 10 4 5 20 جنيه من اللي هو المعدن، ده كله ايه مفتوح فين؟ في القرض. وضحت؟ ده اسمه عقد الايه؟ عرض القرض. اتعهد برد المثل لا ايه؟ لا العين. برد المثل لا العين. طيب هل يا ترى الاصل في عقد القرض الارفاق ام الحفظ؟ ده السؤال اللي احنا قلناه ودي مهمه. اكتب طبعا، ما هو الاصل في عقد القرض، الارفاق ام الحفظ؟ الجواب الاصل في عقد القرض الارفاق. الأصل في عقد القرض الإرفاق، ويخرج عن هذا الأصل بقرينة. ويأخذ عن هذا الأصل بقرينة. مثال ذلك، لما مات الزبير بن العوام في موقعة الجمل، والكلام ده ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، كانت تركة الزبير بعد موته 57,600,000. نيابة حزبية، 57,600,000 تركة الزبير بن العوام بعد موته. وطبعا الزبير كان من المهاجرين، طلع ايد ورا وايد قدام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وكان عليه من الديون 2,200,000. هنا الاشكال بقى، كان عليه من الديون كام؟ 2,200,000. الإشكال فين يا أخوان؟ كيف تكون تركة رجل بهذا الكم وعليه ديون؟ الجواب قال البخاري، كان الرجل يأتي الزبير بالمال فيستودعه إياه، يقول للزبير عين 5,000 ده جنيه عندك وديعة، فيقول له الزبير لا سلف، إني أخشى عليه الضيعة. وضحت؟ يبقى إذن الأصل في عقد القرض الإرفاق، ولكن يخرج هذا لشيء آخر وهو الحفظ طبقا للحال. وأحبنا أنا واحد راجل، الناس مستأمنني وأنا عندي خزن، فواحد قال لي والله خد 1,000 عنده عندك، قلت له عامل أنا مش بتاع أمانات، الفلوس 1,000 ده سلف، وقت ما تعوز تعالى خد، اخده منك ايه؟ اشغله في مصلحه، يبقى اصبح ايه؟ قرض. ولكن انت لك عندي قد ايه؟ 1,000 جنيه بس. طب خدت منك 1,000 جنيه اتسرق مني، انت ما انتش ملزم، انت لك عندي 1,000 جنيه صحيح. واضحه يا اخوانا دي؟ ها؟ لا، الارفاق انا بسلفك برفق عليك، صعبان عليا. ادي الاصل في عقد القرض الارفاق، اي نرفق بالمدين، نرفق بالمدين. طيب، أجمع أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد البتة أن القرض إذا جاء من ورائه فائدة مشروطة للدائن فهي من الربا المحرم، قلت أم كثرت؟ وده إجماع، أجمع أهل العلم قاطبة أن القرض إذا جاء من ورائه فائدة مشروطة للدائن فهي من الربا المحرم، لا خلاف، قلت أم كثرت؟ قلت أم كثرت؟ نعم، هتيجي حالا إن شاء الله. والفائدة المشروطة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مشروطة، إما أن تكون مشروطة صراحة، وإما أن تكون غير مشروطة صراحة ولكن تعرف عليه، ولكن في العرف يعني. إما أن تكون مشروطة صراحة يعني يعطيك الألف وقال لك ترده لي ألف ومين، مشروطة صراحة مين. وإما أن يعطيك إياه والناس بحرها والمنطقة عارفة بترجعه له وفوقه حاجة، واخد بالك؟ هنسمها بقى هدية، هنسمها رد الجميلة، بس خد بالك هنا لأن هيجينا دلوقتي فائدة زيادة جاءت بدون الشرط، لا عرف ولا صراحة، مشروعة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني بالضبط ايه كان عندنا في القرية في السبعينيات، ليبيا فتحت، اللي عاوز يسافر يسافر، فالناس كانوا فقراء، مفيش يعني ثمن التذكرة 2 جنيه مش موجودين. فرجع عندنا في البلد اتعرف كده اللي عاوز فلوس يسافر ويروح له فلان، بس وهو جاي يجيب له معاه حاجة. يبقى العرف الشرط هنا عرف ولا صراحة؟ عرف من الربا المحرم. تعارف كده حتى اللي كان ما بيجيبوش بيزعل منه، ما يدهوش تاني. يبقى هنا شرط ايه؟ شرط عرفا، وكما قال الأصوليون والمعروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرطا. يبقى الفائدة التي تأتي من وراء القرض واخد بالك، سواء كانت مشروطة مسبقا او مشروطة عرفا، بإجماع اهل العلم محرمة، سواء كانت قليلة ام كثيرة. أما التلبس والضلال الذي سمعناه أنها مصاريف إدارية، هذا كلام يا أخوانا لا وزن له ولا قيمة مطلقا، ولا تلتفت للأدلة العقلية التي يطرحونها. زي ما ألهن يقول لك أما إن كان إيه أهو، يقول لك بالمصاريف الإدارية و2% لا مانع، عشان ديت إيه الشركات والتوقعات والموظفين والدمغات والكلام ده كله، من باب التنزل. المصارف الإدارية دي المفترض سنة واحدة ولا كل سنة؟ يعني واحد راح بنك مصر الاجتماعي خد قرض ب2% مثلا يعني، طب تقلب الموظف العمالي دي ده والغفير اللي قاعد على باب البنك واللي بيسيق البلاط، واخد بالك؟ طيب المفترض الشغلانه دي اتعملت ليا مرة واحدة بس، تعملها كل سنة ليه؟ واضح يا اخوانا دي؟ طيب اتفق الأصوليون على القاعدة الفقهية، وهي كل قرض ضر نفع فهو ربا، كل قرض ضر نفع فهو ربا. وطبعا هذا كما تعلمون ليس بحديث، ليس بحديث. قال الإمام ابن المنذر، ابن المنذر أجمع على أن المسلف، على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أم هدية أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أم هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، أخذ الزيادة على ذلك ربا. ده كلام نص كلام الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله. طيب ها؟ أدرش. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. إذا كانت الفائدة أو المنفعة من وراء القرض مشروطة ولو بالعرف قلت أم كثرت لا نزاع بين العلماء في أنها من الربا المحرم. لذلك بالنظر إلى ربا الجاهلية الذي وردت نصوص الوعيد بشأنه وما يحدث اليوم فربا الجاهلية أرحم بكثير. والدليل على ذلك كان الرجل إذا أقرض أخاه قرضا فإذا جاء الأجل أي موعد السداد قال الدائن للمدين المقرض للمستقرض إما أن تقضي وإما أن ترابي. ده الكلام ده بعد الايه؟ السنة الأولانية. يعني خد منه 1000 دينار وقال له بعد سنة جت السنة راح تقضي؟ لا، يبقى نبدأ الشهر في الربا. كأن السنة الأولى ايه؟ مجان. في وقتنا الحاضر بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي خرب البلاد والعباد، تذهب وتأخذ منه قرضا يأخذ منك الفائدة قبل أن يعطيك القرض. رايح تأخذ 1000 جنيه بيتولك 800، ده يبقى يعني كان كرمك. فعليه وعليه فربا الجاهلية الذي قال فيه رب البرية فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أرحم بكثير من ربا العصر الحاضر. طيب، ما الحكم الشرعي لو أن الفائدة التي حلت للمقرض اللي هو الدائن كانت بعد الأداء وبغير شرط لا بعرف ولا بصراحة، ما مشروعيتها؟ جائزة لا بأس. يعني رجل اخترضت منه مبلغ وكنت انت مثلا في ضائقة وفي كرب وفي شد فأعطاك إياه وقال لك قرض حسن لوجه الله، فأنت أخذت القرض من فرحك وأن الله عز وجل جعله سبب وفرج عنك، عاوز تعمل له حاجة. فبعد أن أديت الدين له أهديته شيئا، هذا لا بأس به مطلقا أبدا. والدليل على ذلك، الدليل على أن القرض إذا جاء من ورائه فائدة غير مشروطة فليست من الربا المحرم. نعم سمعك يا شيخ. اي نعم الوصف تغير. زاني لا، ما العلة التي من اجلها اعطيناه المال؟ الوصف مش الشخص. بص للعلة. طيب والنص اللي عندنا؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، افتح قوس، وهو الفتى من الإبل، وهو الفتى من الإبل، إيه في القوس؟ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فقدمت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، بكره، فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد فيها أي في إبل الصدقة إلا خيارا رباعية، لم أجد في إبل الصدقة إلا خيارا رباعية، افتح قوس، وهو ما كان فوق 6 سنوات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطيه إياه، أي اعطيه الرباع الخياري، اعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الدليل الثاني في الصحيحين من حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، كان لي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. فهذا دليل على أن الزيادة إن كانت غير مشروطة وكانت بعد القضاء فلا شيء فيها مطلقا. حديث اللي هو ابن اللتبية الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه أو أمه وينظر أيهدى إليه أم لا، هنا أعطاه المال بوصفه المجرد لا لفعله. يبقى نخلص من ذلك يا أخوانا إن القرض تكييفه الشرعي بينقل الملكية من مين لمين؟ من الدائن للمدين، من المقرض للمستقر، من المسلف للمستسلف. طيب انتقل الملكية أصبح هو إيه؟ ضامن، وله أن يتصرف فيه كما شاء، فلو هلك بتفريطه أو بغير تفريطه فالمدين ضامن لهذا القرض ويتعهد برد المثل أم العين، ها؟ برد الإيه؟ برد المثل. عند البخاري من حديث أبي برده ابن أبي موسى الأشعري. قال أتيت المدينة من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، الحديث في البخاري، فلقيت عبد الله بن سلام، فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك في أرض افتح قوس العراق، الربا فيها فاش، أي منتشر، إنك في أرض العراق الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير فإنه ربا. عند البخاري من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض العراق الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير فإنه ربا، فإنه ربا. وقال عبد الله بن عمر، ده عند الإمام مالك في الموطأ، السلف على ثلاثة أوجه، السلف على ثلاثة أوجه، سلف تسلفه تريد به وجه الله، السلف على ثلاثة أوجه، سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فلك فذاك الربا. ده العقد الأول، إنه هو عقد يا أخوانا إيه؟ عقد الإيه؟ عقد الربا، عقد القرض، عقد الإيه؟ القرض. واضح ولا في إشكال؟ يتوقع عندنا أمرين اثنين، أمر الجمعيات التي يصنعها الناس فيما بينهم، والأمر الثاني أمر السفتجة، السفتجة وهي الشيكات والحوالات التي تنقل من مكان إلى مكان، لأن هذه من الأمور المستحدثة. وخبرك الجمعيات كما لا يخفى يتفق جماعة من القوم على أن يقرض بعضهم بعضا، هي دي معنى الجمعية، أنا بقرضك 100 جنيه وابو عيشة 100 جنيه ومحمد 100 جنيه وفلان 100 جنيه جم أقرضناك وانت بتقرض، واخد بالك؟ زي بالظبط واحد سلف واحد 20,000 جنيه وما طله في السداد، واخد بالك؟ فلك يا عم خلاص العشرين ألف عنده بقالهم سنة، يديني 20,000 تقعد عندي سنة زيهم، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب طبعا الجمعيات من الأمور المستحدثة، فأمور مستحدثة الكلمة فيها المين؟ ها؟ هذا الاجتهاد، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ففتوى صدرت من اللجنة الدائمة في بلاد الحداد برئاسة السماحة الوالد المبارك الشيخ ابن باز، وأفتوا بالجواز، بجواز الجمعيات، وعللوا ذلك بأن القرض والنفع متساو بين الأطراف وليس هناك هضم بحق أحد على الآخر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما عن السفتجة وبقية المبحث أرى أرجعه حتى يختلط الكلام بعضه ببعض، ونكتفي بهذا الدرس، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول البيوع وحول الربا وما يترتب عليه من شر. قال الشيخ: ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة، بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل، يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، كعشرة أو خمسة في المئة. ومن المعاملات الربوية بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤدى إلى شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤدى، وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا. والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا. وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر. وما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يهلك الأموال ويمحق البركات. لقد شدد الله الوعيد على آكل الربا، وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المراب في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله، فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال. فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، ويصبح أهلها فقراء بين الناس. وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، إنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها. والمرابي مبغوض عند الله وعند خلق، لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، لا ينفق ولا يتصدق، شحيح جشع، جموع منوع، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع. وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى كما بينها الله في كتابه. وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث وسحت ضار وكبوس ثقيل على المجتمعات البشرية. هذا الذي سمعته من الشيخ أكرمه الله عز وجل، وأردت أن أتوسع معكم بشيء من الاختصار الغير مخل في معاملات البنوك حتى تكون على بينة من أمركم. كل واحد يغلق كتابه ويأتي بورقة بيضاء ويكتب ما يملى عليه، وما يمتلك ورقة يستعير من أخيه، لأنها مهمة جدا. اعلموا إخواني أن من أهم ما يسلكه المبتدع والخبثاء لحمل الناس على التحلل من الدين تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. وهذا المسلك، أعني تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية أو تسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس، هذا المسلك الخبيث سلكه إبليس مع أبينا آدم، فلما أراد أن يوسوس له بالأكل من الشجرة قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى المعصية والشجرة التي إذا أكل منها سيخرج من الجنة سماها بشجرة الخلد. فتسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس مسلك إبليس. كذلك سموا المحرمات كالعلاقة بين الرجل والمرأة في العمل سموها بالصداقة، وسموها بالزمالة، وسموا المحبة وهي العشق المحرم بالحب البريء، إلى غير ذلك من الأسماء الفجة التي خالت على كثير من الناس وانخدعوا به. ومن هذا القبيل سموا الربا بالفائدة، فإذا وضعت أموالا في مؤسسة ربوية يعطوك الربا ولكن سموه بالفائدة. حقيقة الأمر إخواني، أي شيء في الكون في هذا العصر أو ما قبله أو ما سيأتي بعد ذلك يستحيل أن يخرج عن ضوابط الشريعة، وإذا أصلت عرفه كويس ركز معايا تامر أنت محمد ماشي. أي شيء في الكون في الأزمان الماضية والحاضرة واللاحقة من تصرفات الخلق ومن المستحدثات ومن المستجدات يستحيل أن يخرج عن ضوابط الشرع، وإن خرج في الظاهر عن النصوص، أما ضوابط الشريعة وقواعدها العامة وأصولها الثابتة هذه لا ينفك عنها أي تصرف ولا أي معاملة ولا أي شيء مستحدث. والدليل على ذلك دليلان، أما عن الأول فإن الله عز وجل ختم الشرائع بهذه الشريعة وكفل لمن تمسك بها ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يخاف على ما يقدم عليه ولا يحزن عما تركه، فمن كانت هذه أوصافها يستحيل أن يخرج عنها شيء من تصرفات الخلق. واضحة؟ واضحة ولا عدها تاني؟ طيب الأمر الثاني الواقع الذي نعيش ونراه، فما من قضية استجدت ولم تكن على عهد الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف إلا وقيد الله عز وجل لها المجتهدين في عصرها فأتوا بالحكم الشرعي المطابق لها سواء بسواء. مثال ذلك التأمين على الحياة، هذا لم يكن موجودا، والتأمين على الأشياء لم يكن موجودا في عهد الأئمة، وكذلك حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق لله وحقوق للعباد لم يكن موجودا، ولكن لما حدث واستجد أتى العلماء الجهابذة وتكلموا فيه. كذلك ما يسمى بطفل الأنابيب تجاوزا أو اصطلاحا بتلقيح الصناعي، هذا لم يكن موجودا وتكلم فيه الأئمة، ومن قال بالجواز وهم الأغلبية وهو الراجح اشترطوا شروطا إذا اختلت لا يحل الفعل. وكذلك لما استجد وبدأوا يتكلمون عما يسمى بتأجير الأرحام، رجل وامرأة لا ينجبا فيأتي بتلقيح ويتم وضع الحيوان اللي ولده مع البويضة في رحم أخرى ليست بزوجه، فتكلم العلماء في المسألة وأصلوها وقالوا بالحرمة قولا واحدا. الشاهد إن ما فيش مسألة استجدت ولا أمر إلا والشرع تكلم فيه. طيب، وبناء على ذلك موضوع البنوك التي نراها في واقعنا باختلاف أسمائها أو باختلاف كيفية العمل بها، هذا أمر لم يكن موجودا في الصدر الأول. وكذلك الأوراق النقدية التي نتعامل فيما بيننا من فئة المئتين وغيرها، من جنس الريال، من جنس الليرة إلى غير ذلك، هذا كله لم يكن موجودا على عهد أئمتنا ولا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان التعامل عندهم بالدينار الذهبي وبالدرهم الفضي وبالفلس النحاسي أو بالمقايضة، يقيد بلح مع شعير، ملح مع أرز إلى غير ذلك. يبقى كل هذه المستجدات يستحيل ألا تتناولها الشريعة، لأن معنى أن الشريعة لا تتناولها يبقى الشريعة ليست كفيلة بضمان السعادة للإنسان، وهذا يتعارض مع النصوص المتواترة بأن من تمسك بالشريعة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وعليه العلماء لما جت مسألة البنوك وانتشرت وبدأوا يتعاملون مع الناس ويأتون بمعاملات ويغيروا في الأسماء وفي الطريقة وفي الكيفية، قيض الله عز وجل من هذه الأمة الجهابذة الرسوخ في العلم من تكلموا في مسألة البنوك كلاما طيبا سهلا ميسورا والحكم فيها أوضح من شمس النهار، ولا يمتري في تحريم بعض معاملات البنوك إلا شقي غبي ضال، لأن فيه معاملات في البنوك جوزها العلماء، ولكن كثيرا من المعاملات محرمة لا يمتري فيها أحد. وعليه سنبدأ إن شاء الله بالكلام على قدر الاستطاعة، وإذا فاتنا شيء واستدركنا أحد فعلى الرأس والعين، حتى نصل إلى القول الفصل في هذه المسألة. ابتداء البنك كمباني ورئيس مجلس إدارة وأعضاء وموظفين والغفير والحارس، دي بنسميها شخصية اعتبارية. شخصية اعتبارية، واخد بالك؟ والذين يتعاملون مع البنك إما أن يكونوا أفرادا بأعيانهم وإما أن يكونوا شخصيات اعتبارية. يعني الشركة بتتعامل مع شركة مع البنك، أو بنك بتتعامل مع بنك، أو زيد أو عمرو بتتعامل مع البنك. طيب، المعاملات في البنك لا تخرج عن نوعين، إما أن أعطي البنك وإما أن آخذ من البنك، فيه ثالث؟ قالك معايا ثالث ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى البنك المعاملة معاه سواء بشخصية اعتبارية زي شركة أو بشخصية عينية، إما أن أعطيه وإما أن أخذ إيه منه. مسألة أنك تعطي البنك أموالا وتأخذ من البنك أموالا، هذا الأخذ وذاك العطاء لابد أن يسمى التسمية الشرعية الحقيقية، لازم، وهو ده الأساس بقى. يبقى أنا أخونا طاهر أعطاني فلوس، بسأله بتاعت يا شيخ طاهر المجن بتوع إيه؟ قال له والله كذا. أهو كذا دي بقى عاوزين نعرف، لأنه قلت لك في أول الكلام تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية يعطي اللبس والخلط. بعض السذج لما تكلمنا في تحريم معاملات البنوك بالوصف الشرعي في تحريمها قال لك هو كان على عهد النبي ببنوك، من تكلم بهذه الكلمة ده جاهل أحمق، إما أن يفيق وإما أن يطلق، يعني ده كلام طب ما هو على نص الطريق وكان على عهد النبي مقت. هل بقى ندخل في كلام أصلع فد ملوش وزن ولا قيمة، واخد بالك؟ يبقى إعطائي أنا للبنك أموال وأخذي من البنك أموال لا بد أن تسمى هذه الطريقة. المال اللي خدته ده تحت مسمى إيه؟ طيب والمال اللي أنا وضعته في البنك، البنك خده مني تحت مسمى إيه؟ لذلك اكتب بقى والأموال التي تدخل إلى الآدمي لا تخرج عن نوعين. الأموال التي يحصلها الآدمي، مش هنقول مسلم بقى احنا نتوسع، لا تخرج عن نوعين، إما أن يكون مال بمقابل وإما أن يكون مال بغير مقابل. كم نوع دلوقتي يا عبد الله؟ أهما يبقى أنا أعطيت عبد الله 20 جنيه بمقابل أو أعطيته 20 جنيه بغير مقابل، ما فيش تالت. طيب المقابل ده هنحط نرفع كلمة مقابل ونضع كلمة أخرى اللي هي في كتب الفقه، مال بعوض ومال بغير عوض. مال بعوض ومال فرق كتير؟ أبدا، المقابل هو العوض. طيب القسم الأولاني اللي هو المال بعوض، بعوض يعني ايه؟ مقابل. هذا العوض نوعين اثنين، اما ان يكون عمل واما ان يكون بيع، واما ان يكون بيعا او شراء. تقسيمه مهم هتظبط لك المسألة من الأول خالص. المال اللي الواحد بياخده إما أن يكون إيه؟ بعوض أو بغير. أنا همسك بقى العوض، هذا المال اللي هو بعوض يعني بمقابل نوعين اثنين، إما أن يكون بيعا وطبعا لازم يكون معاه شراء، وإما أن يكون إيه؟ عمل. بيعا وشراء وإما أن يكون إيه؟ عمل، ما فيش ثالث. طيب بيعا وشراء، أنا أعطيتك سندوتش جبنة رومي وخدت منك 2 جنيه، يبقى خدت منك فلوس ولا ما خدتش؟ خدت منك مال، المال ده وصلنا أنا. هذا المال بمقابل ولا بغير بمقابل؟ بمقابل. مقابل ايه؟ السندوتش. فبنسمي المقابل هذا اللي هو العوض، ونوع المعاملة دي بنسميها ايه؟ بيع وشراء. طيب سؤال، هل يوجد بيع غير شراء؟ يستحيل، طالما في بيع لازم يكون ايه؟ شراء. واضحة يا اخواننا الجزئية دي؟ طيب النوع الثاني من العوض اللي هو ايه؟ عوض اللي هو عمل. عمل استأجرتك. والشيء بقى العجيب ان احنا يا اخوانا كلنا اجراء، كلنا اجراء، حتى صاحب المليارات اجير، واخد بالك؟ لذلك دخل ابو مسلم الخولاني مره على معاويه بن ابي سفيان، وابو مسلم الخولاني خولاني قال السلام عليك أيها الأجير، فعتبت عليه البطانة وقال قل أيها الأمير. فلما أكثر أبو مسلم من تكرار الكلمة قال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه يعي ما يقول. ثم قال له إن الله استأجرك على هذه الرعية، فإن أحسنت أثابك وإن ضيعت عاقبك والسلام. يبقى كلنا إيه؟ أجراء. واحد إيه؟ عمل عمارة فخمة برج واخد بالك وبذل فيها كل شيء، ليه؟ عشان يأجرها لي واخش اقعد وادله مرتب في الشهر اجير، واخد بالك؟ وعشان كده عشان تفهم مرتبك صح ولا غلط ابحثوا في باب الاجاره، كتاب الاجاره، تقوم تفهم. طب يقول لك واخد بالك اصل احنا ايه دلوقتي انا شغال في البلد وجابوا قرض من بنك الدولي والقرض حرام، واخد بالك؟ يبقى المال حرام، يبقى الشغل حرام، يبقى سلام عليكم. ما هو ده من الخلط. لكن هو لو فهم باب الإجارة وفقهها ما قال هذا الكلام. يبقى الشاهد ما البعوض اللي هو إيه؟ بيع بعوض اللي هو بمقابل، إما أن يكون بيع شراء وإما أن يكون إيه؟ عمل. كلا النوعين فيهما الحرام والحلال. يبقى عندي المقابل اللي هو العوض اللي هو البيع والشراء فيه حلال وحرام، مظبوط؟ ببيع بسكوت والتاني ببيع بانجو، واخد بالك؟ ده حلال وده حرام. يبقى لا نستطيع ان نقول ان البيع كله محرم ولا الشراء كله محرم، لا، ننظر الى الشيء الايه؟ المبيع بالشروط والضوابط الشرعيه. كذلك المال الذي يرد الى جيبك عن طريق العوض وهو العمل فيه الحرام والحلال، فيه الحرام والحلال. بيعمل ايه؟ ده صاحب درابوك ولا راقص؟ هو عمل وبيتعب وبيقل، يبقى عمل، ولكنه اخذ مال مقابل العمل، يبقى عمل محرم. بيعمل ايه مثلا؟ يعني دكابير الاطباء في المستشفى، يبقى اجره حلال. ومن اجل ذلك قال اهل العلم ان الحرمه في المال المدخول عن طريق العمل تاتي من وجهين. كلام سهل يا محمد. الحرمه في المال المدخول من قبل العمل تأتي من وجهين. المدخول من قبل العمل، أنا موظف يعني، فالحرمة بتيجي في مالي اثنين. الوجه الأول من طبيعة العمل الذي أسند إليه، بيشتغل إيه؟ واخد بالك؟ طبيعة العمل نقدر نقول حلال ولا حرام. الوجه الثاني من عدم إتقانه لما أسند إليه ولو كان مباحا، زي المدرسين كده وزي الأطباء، طبعا مش الكل، من عدم إتقان ما أسند إليه من عمل ولو كان مباح. واضح ولا لا؟ خش اكشف على المريض، دخل قاعد يخبط على كرشه وقال له هتموت الصبح، طب والعمل؟ تعال لي العيادة وانا اظبطك على طول. دخل الحصة اشرح يا استاذ مش شارح انا مصدع، تعالوا الأوضة جنب المدرسة، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ عدم اتقان العمل الذي ايه؟ اسند اليه. يبقى لما اجي واحد بيسالني عن ايه؟ اجر حلال ولا حرام؟ ما خبطش بقى، نشتغل ايه؟ ولا بتاع محاره، بتمحر ايه؟ والله جاي لي كنيسه كبيره فيها 7000 متر، واخد بالك؟ نقول له ما ينفعش خالص. ليه؟ قال له مش برضه مش بني ادمين زينا؟ مش بشر ولا هم زباله؟ لا هم بشر اه، بس كفر، احط عند الله من الدابه. ودي مبنى لإقامة الشعائر التعبدية الباطلة المنسوخة، فإن صنعت فأجرك حرام، واخد بالك؟ يبقى طبيعة العمل اللي أسند إليه أيضا مدى الإتقان للعمل الذي أسند إليه. لحد كده واضح معايا يا أخوانا كده؟ اكتب بقى. والحرمة في الأموال على وجه العموم تأتي من وجهين. لا أنا قلت إيه بقى؟ ما خلصنا؟ طب تاني عشان ما انا اصلا بمل من ذهني، مش مكتوب الكلام ده قدامي. انا قلت ايه؟ من وجهين. قلنا الوجهين ولا ما لهمش؟ طب خلاص ماشي. يبقى الحرمه في الاموال على وجه العموم تاتي من وجهين. الوجه الاول الا ياذن صاحبها ولا ياذن الشارع، ألا يأذن صاحبها ولا يأذن الشارع. مثال ذلك السرقة والغصب والاختلاس. السرقة والغصب والاختلاس واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى الرجل لما سرقت منه أذن، طب الشارع أذن، يبقى الحرمة جت هنا من وجه ده. الوجه الثاني ألا يأذن الشارع وإن أذن صاحبها، مهمة أو ذي ألا يأذن الشارع وإن أذن صاحبه. واحد يقول لك طب أنا رايح للبنك برضاي، طب ما نفس ما الزانية زنت برضا، واخد بالك، وخذت القرشين وزبعت لها القرشين، هل يجوز العقل أن يقول هذا مباح؟ ما هو برضاه. يبقى هون ألا يأذن الشارع وإن وإن أذن صاحبه، الحرمة تأتي من هنا. لحد كده الكلام سهل يا أخوان؟ في شيء من الصعوبة كده؟ طيب العلماء القسم الثاني بقى من الأموال اللي هي أموال بإيه؟ فوق خالص عشان ما ننساهاش، أموال بإيه؟ بغير عوض. مثال ذلك الهدية، الهدية والهبة والعطية والسرقة والغصب والاختلاس بعوض ولا بغير عوض؟ كل ده ماله ها؟ بغير عوض. السرقة الهدية والهبة والعطية والسرقة والاختلاس. ولما سرق كان في مقابل ولا مش مقابل؟ مش يعني معنى أعني مقابل إيه؟ مقابل من صاحب المال. وأعتبر كهوانا أدي معنى كلمة مقابل. يبقى النوع الثاني اللي هي أموال بغير مقابل بغير عوض، أيضا منها الحلال ومنها الحرام. هي دي أخوانا كل الأموال التي تدخل. العلماء جهم في موضوع البنوك وبدأوا يسألوا، يعني احنا كل كلامنا عن البنوك والأموال والدخول والخروج من كلامهم هم، من كلامهم. أنا جيت أحط لك مال في البنك، خدت مني الورق اللي كتبته ايه، ولما اخذته عملت بيه ايه؟ يبقى بناء على ما اعطيتك اياه وتصرفك هنبدا نشوف التكييف الشرعي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نبدا نشوف الايه، التكييف الشرعي. طيب اول احتمال، انا هقول لك ثلاث احتمالات او اربعه، تسميه المال الذي نعطيه للبنك أو يعطيه لنا البنك. نعم. وصف المال الذي يعطى للبنك أو يؤخذ من البنك، أو تكييف المال الشرعي الذي يعطى للبنك أو يؤخذ من البنك. أنا جاي من بره معايا 50,000 جنيه، ورحت قلت له فضل دولت إيه ده حطهم لي في الحساب الجاري، او اقول لك خلوهم وديعة معايا كويس، عاوزين نشوف الحساب الجاري ده تكييفه الشرعي والوديعة تكييفها الشرعي، او اسمها ايه بالظبط؟ عارفين زي ايه بالظبط؟ فاكرين مصطلح الغلو، الغلو او التشدد او التنطع؟ ما دي اشياء كانت موجودة منذ اهل الكتاب وقبله، وموجودة منذ وجد البشر، فمعناها في السابق ومعناها في اللاحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ماذا صنع أهل الكتاب؟ قالوا إن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ التشدد أو الغلو أو التنطع ثلاثة لشيء واحد، مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده اسم الغلو. يبقى لما واحد يتمسك بالهدي الظاهري وبالسنن، أو امرأة تتلمس خطى الصحابيات ويقال عنها تشددت وغلت وتنطعت، اسم على غير مسمى، قلها وانت مطمئن. أنت بالذات أصل ده أسماء قديمة، واخد بالك، ما ينفعش غيرها. يعني احنا قلنا كده اللي خالف السنة بنوع من التشدد ويقول لك انا هعيش طول عمري مش متجوز تعبدا لله، نقول له انت كده متنطع وغال ومتشدد. كيف؟ لان الشارع سماك كده. ما ينفعش ابدا اجي في زمن في الازمان اقول ده واد محترم وهو معاه فلوس ومعاه صح وماشي يبص للنساء ومش عاوز يتجوز تعبدا، اقول له لا كما قال عمر لأبي فجاء السلمي: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، ما فيش ثالث. يبقى إذن وضع الاسم على مسمى مهم جدا. أول احتمال بقى عاوزين نعرفه موضوع القرض. القرض ألف ولام وقف وره وضاد، ما المعنى الشرعي للقرض وما الآثار المترتبة على القرض وما حكمه الشرعي، بحيث لما أنا بقى أنا رايح أقرض البنك ولا اقترض من البنك، لأن أبو أصروا شبهة كده عجيب، قالوا أنا وهذا البنك فقير لكي نقرضه. نسأل الله صحيح يا أخي، ده البنك الواحد بيخش يتبهر من الإزازة اللي فيه، ايه اشتغل في الربا؟ عشان كده هيجينا قاعدة مسألة كده اكتبوها قبل ما انساها، اركنها في جنب وذكرني بها. ما هو الأصل في الإقراض؟ بس فكرنا بقى بعد شوي، ها هناخد دلوقتي بقى القرض، عقد القرض ايه تعريفه وما هو حكمه الشرعي والآثار المترتبة عليه، علشان الجماعة لما سئلوا واخد بالك عن ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة، هل هو من الربا وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟ فأفتى المفتي قال لك لا، طالما مصاريف إدارية ما فيش فيها حاجة، حلال ما فيش فيها حاجة خالص. ده كلامه على الموقع بتاعه، وكلامه تاني أهو نريد التعليق على هذا الخبر: صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات بفائدة 1.5%. واخد بالك؟ فكان من كلامه قال لك لا، ربا محرم يمحق الله الربا. الكلام ده كان قبل يناير، والكلام ده بعد يناير. واخد بالك؟ الكلام هو جاي من موقع صوت السلف. واخد بالك؟ فعاوزين نشوف. وطبعا الأدلة هي الحكم، وليس لمخلوق أن يحكم بعد حكم الشرع. يبقى عقد القرض، اكتب بقى تعريف عقد القرض: عقد ينقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، أي من الدائن إلى المدين. وللمستقرض، افتح قوس المدين، أن يستهلك العين، أن يستهلك العين. وهو ضامن لما أخذ، سواء تلف القرض بسببه أو بغير ذلك، سواء تلف القرض بسببه أو بغير ذلك. ويتعهد المستقرض اللي هو المدين برد المثل لا العين، ويتعهد المستقرض اللي هو المدين، اللي هو المدين برد المثل لا العين. واخد بالك؟ فهموها كويس، ومش كده وبس، وفهمها للغير، ومش شرط 20 جنيه شرحنا، لو جنيه يمشي، يعني ضرب المثل بجنيه يمشي معايا يا اخوانا كده. اهو انا جيت قلت لحنا لابي عائشه اقرضني 20 جنيه، أصبح أنا اسمي المستقرض أو المدين، وهو اسمه المقرض أو الدائن، فأعطاني 10 جنيه. أنا مديني خدتها منه. العملية دي بنسميها عقد القرض. اللي حصل إيه؟ الملكية بدل ما كان يملك 20 انتقلت لي أنا. واخد بالك؟ انتقلت لي، أصبحت أنا الملك له، فلي أن أستهلكها وأنفقها كيف أشاء، طبعا في حدود الشرع. طيب لما أخذتها منه هلكت، تسلط علي شاطر أخذها، إذا بدخلتها من عصر جيبي الشاطر واقف بالمصد مدي دوشانه، يبقى هلكت بغير تفريط مني، أنا ضامن، أنا ضامن له، واخد بالك؟ يبقى أصبحنا مجرد الأخذ الملكية انتقلت لي، أصبحت أنا ضامن. طيب قالوا إيه؟ ويتعهد برد المثل لا العين، العين اللي هي دهي بالرقم ده، طب المثل عشرتين أربع خمسة عشرين جنيه من اللي هو المعدن ده كله إيه مفتوح فين؟ في القرض. وضحت؟ ده اسمه عقد الإيه؟ عقد القرض. أتعهد برد المثل لا إيه؟ لا العين، برد المثل لا العين. طيب هل يا ترى الأصل في عقد القرض الإرفاق أم الحفظ؟ ده السؤال اللي احنا قلناه ودي مهمة، أكتب طبعا، ما هو الأصل في عقد القرض الإرفاق أم الحفظ؟ الجواب الأصل في عقد القرض الإرفاق، الأصل في عقد القرض الإرفاق، ويخرج عن هذا الأصل بقارينة. ويأخذ عن هذا الأصل بقرينة. مثال ذلك لما مات الزبير بن العوام في موقعة الجمل، والكلام ده ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، كانت تلكة الزبير بعد موته 57,600,000، نيابة حزبية، 57,600,000 تلكة الزبير بن العوام بعد موته. وطبعا الزبير كان من المهاجرين، طلع يد ورا وإيد قدام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكان عليه من الديون 2,200,000. هنا الإشكال بقى، كان عليه من الديون كام؟ 2,200,000. الإشكال فين يا أخوان؟ كيف تكون تلكة رجل بهذا الكم وعليه ديون؟ الجواب قال البخاري: كان الرجل يأتي الزبير بالمال فيستودعه إياه، يقول للزبير عين 5,000 جنيه عندك وديعة، فيقول له الزبير: لا سلف، إني أخشى عليه الضيعة. وضحت؟ يبقى إذن الأصل في عقد القرض الإرفاق، ولكن يخرج هذا لشيء آخر وهو الحفظ تبقى للحال. واخد بالك؟ أنا واحد راجل الناس مستأمنني وأنا عندي خزن، فواحد قال لي والله خد 1,000 اللي عنده عندك، قلت له عامل أنا مش بتاع أمانات، الفلوس 1,000 ده سلف، وقت ما تعوز تعالى خد أخده منك إيه أشغله في مصلحة، يبقى أصبح إيه ها قرض، ولكن أنت لك عندي قد إيه؟ 1,000 جنيه بس. طب خدت منك 1,000 جنيه اتسرق مني، أنت ما أنتش ملزم، أنت لك عندي 1,000 جنيه صحيح. واضحة يا إخوانا دي؟ ها؟ لا، الإرفاق أنا بسلفك برفق عليك، صعبان عليا، أدي الأصل في عقد القرض الإرفاق، أي نرفق بالمدين، نرفق بالمدين. طيب أجمع أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد البتة أن القرض إذا جاء من ورائه فائدة مشروطة للدائن فهي من الربا المحرم قلت أم كثرت، وده إجماع أجمع أهل العلم قاطبة أن القرض إذا جاء من ورائه فائدة مشروطة للدائن فهي من الربا المحرم، لا خلاف، قلت أم كثرت، قلت أم كثرت. نعم أتيج حالا إن شاء الله. والفائدة المشروطة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مشروطة، إما أن تكون مشروطة صراحة، وإما أن تكون غير مشروطة صراحة ولكن تعورف عليه، ولكن في العرف يعني، إما أن تكون مشروطة صراحة يعني يعطيك الألف وقال لك ترده لي ألف ومين، مشروطة صراحة مين، وإما أن يعطيك إياه والناس بحرها والمنطقة عارفة بترجحوله وفوقه حاجة، واخد بالك، هنسمها بقى هدية، هنسمها رد الجميلة، بس خد بالك هنا لأن هيجينا دلوقتي فائدة زيادة جاءت بدون الشرط، لا عرف ولا صراحة، مشروعة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني بالضبط ايه كان عندنا في القرية في السبعينيات، ليبيا فتحت، اللي عاوز يسافر يسافر، فالناس كانوا فقراء، مفيش يعني ثمن التذكرة 2 جنيه 3 جنيه مش موجودين، فالراجل عندنا في البلد اتعرف كده اللي عاوز فلوس يسافر يروح له فلان، بس وهو جاي يجيب له معاه حاجة، يبقى العرف الشرط هنا عرف ولا صراحة، عرف من الربا المحرم، تعارف كده حتى اللي كان ما بيجيبوش بيزعل منه ما يدهوش تاني، يبقى هنا شرط ايه، شرط عرفا، وكما قال الأصوليون والمعروف عرفا كالمشروط ايه شرطا، يبقى الفائدة التي تأتي من وراء القرض واخد بالك سواء كانت مشروطة مسبقا او مشروطة عرفا بإجماع اهل العلم محرمة، سواء كانت قليلة ام كثيرة. أما التلبس والضلال الذي سمعناه أنها مصاريف إدارية، هذا كلام يا أخوانا لا وزن له ولا قيمة مطلقا، ولا تلتفت للأدلة العقلية التي يطرحونها، زي ما ألهن يقول لك أما إن كان إيه أهو يقول لك بالمصاريف الإدارية و2% لا مانع عشان ديت إيه الشركات والتوقعات والموظفين والدمغات والكلام ده كله، من باب التنزل المصارف الإدارية دي المفترض سنة واحدة ولا كل سنة؟ يعني واحد راح بنك مصر الاجتماعي خد قرض ب2% مثلا يعني، طب الموظف العمالي دي ده والغفير اللي قاعد على باب البنك واللي بيسيق البلاط واخد بالك، طيب المفترض الشغلانه دي اتعملت ليا مرة واحدة بس، تعملها كل سنة ليه؟ واضح يا اخوانا دي؟ طيب اتفق الأصوليون على القاعدة الفقهية وهي كل قرض ضر نفع فهو ربا، كل قرض ضر نفع فهو ربا، وطبعا هذا كما تعلمون ليس بحديث، ليس بحديث. قال الإمام ابن المنذر، ابن المنذر أجمع على أن المسلف، على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أم هدية أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أم هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، أخذ الزيادة على ذلك ربا. ده كلام نص كلام الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله. طيب الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه إذا كانت الفائدة أو المنفعة من وراء القرض مشروطة ولو بالعرف قلت أم كثرت لا نزاع بين العلماء في أنها من الربا المحرم. لذلك بالنظر إلى ربا الجاهلية الذي وردت نصوص الوعيد بشأنه وما يحدث اليوم فربا الجاهلية أرحم بكثير. والدليل على ذلك كان الرجل إذا أقرض أخاه قرضا فإذا جاء الأجل أي موعد السداد قال الدائن للمدين المقرض للمستقرض إما أن تقضي وإما أن ترابي. ده كلام ده بعد الإيه؟ سنة أولانية. يعني خد منه 1000 دينار وقال له بعد سنة. جت السنة راح تقضي؟ لا، يبقى مدة الشهر في الربا. كأن السنة الأولى إيه؟ مجان. في وقتنا الحاضر بنك التأمين والائتمان الزراعي الذي خرب البلاد والعباد، تذهب وتأخذ منه قرضا يأخذ منك الفائدة قبل أن يعطيك القرض. رايح تأخذ 1000 جنيه بيتولك 800، ده يبقى يعني كان كرمك. فعليه وعليه. فربا الجاهلية الذي قال فيه رب البرية: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أرحم بكثير من ربا العصر الحاضر. طيب، ما الحكم الشرعي لو أن الفائدة التي حلت للمقرض اللي هو الدائن كانت بعد الأداء وبغير شرط، لا بعرف ولا بصراحة، ما مشروعيتها؟ جائزة لا بأس. يعني رجل اقترضت منه مبلغ وكنت انت مثلا في ضائقة وفي كرب وفي شيء، فأعطاك إياه وقال لك قرض حسن لوجه الله، فأنت أخذت القرض من فرحك وأن الله عز وجل جعله سبب وفرج عنك، عاوز تعمل له حاجة. فبعد أن أديت الدين له أهديته شيئا، هذا لا بأس به مطلقا أبدا. والدليل على ذلك، الدليل على أن القرض إذا جاء من ورائه فائدة غير مشروطة فليست من الربا المحرم. نعم، سمعك شو تقول؟ أي نعم، الوصف تغير. زين، لا، ما العلة التي من أجلها أعطيناه المال؟ الوصف مش الشخص، بص للعلة. طيب، والنص اللي عندنا: روى البخاري ومسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، افتح قوس، وهو الفتى من الإبل، وهو الفتى من الإبل، في القوس، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فقدمت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهم، فأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهم، بكرهم. فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أجد فيها أي في إبل الصدقة إلا خيارا رباعية، لم أجد في إبل الصدقة إلا خيارا رباعية، افتح قوس، وهو ما كان فوق 6 سنوات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعطيه إياه، أي اعطيه الرباع الخياري، اعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الدليل الثاني في الصحيحين من حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. كان لي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. فهذا دليل على أن الزيادة إن كانت غير مشروطة وكانت بعد القضاء فلا شيء فيها مطلقا. حديث اللي هو ابن اللتبية الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه أو أمه وينظر أيهدى إليه أم لا، هنا أعطاه المال بوصفه المجرد لا لفعله. يبقى نخلص من ذلك يا أخوانا إن القرض تكييفه الشرعي بينقل الملكية من مين لمين؟ من الدائن للمدين، من مقرض المستقر، من المسلف للمستسلف. طيب انتقل الملكية أصبح هو إيه؟ ضامن، وله أن يتصرف فيه كما شاء. فلو هلك بتفريطه أو بغير تفريطه فالمدين ضامن لهذا القرض ويتعهد برد المثل أم العين؟ ها؟ برد الإيه؟ برد المثل. عند البخاري من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أتيت المدينة، من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، الحديث في البخاري، فلقيت عبد الله بن سلام، فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك في أرض افتح قوس العراق الربا فيها فاش، أي منتشر، إنك في أرض العراق الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير فإنه ربا. عند البخاري من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض العراق الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير فإنه ربا، فإنه ربا. وقال عبد الله بن عمر، ده عند الإمام مالك في الموطأ، السلف على ثلاثة أوجه، السلف على ثلاثة أوجه، سلف تسلفه تريد به وجه الله، السلف على ثلاثة أوجه، سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فلك فذاك الربا. ده العقد الأولين هو عقد يقولنا إيه؟ عقد الإيه؟ عقد الربا، عقد القرض، عقد الإيه؟ القرض. واضح ولا في إشكال؟ يتبقى عندنا أمرين اثنين، أمر الجمعيات التي يصنعها الناس فيما بينهم. والأمر الثاني أمر السفتجة، السفتجة وهي الشيكات والحوالات التي تنقل من مكان إلى مكان، لأن هذه من الأمور المستحدثة. وخبرك الجمعيات كما لا يخفى يتفق جماعة من القوم على أن يقرض بعضهم بعضا. هي دي معنى الجمعية، أنا بقرضك 100 جنيه وأبو عيشة 100 جنيه ومحمد 100 جنيه وفلان 100 جنيه جم أقرضناك وانت بتقرض. واخد بالك؟ زي بالظبط واحد سلف واحد 20,000 جنيه وما طله في السداد، واخد بالك؟ فلك يا عم خلاص ال20,000 عنده بقالهم سنة، يديني 20,000 تقعد عندي سنة زيهم، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب طبعا الجمعيات من الأمور المستحدثة، فأمور مستحدثة الكلمة فيها المين؟ ها؟ هذا الاجتهاد، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ففتوى صدرت من اللجنة الدائمة في بلاد الحداث برئاسة السماحة الوالد المبارك الشيخ ابن باز، وأفتوا بالجواز، بجواز الجمعيات، وعللوا ذلك بأن القرض والنفع متساو بين الأطراف وليس هناك هضم بحق أحد على الآخر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما عن السفتجة وبقية المبحث أرى أرجئه حتى يختلط الكلام بعضها ببعض، ونكتفي بهذا الدرس، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.